الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين. وصل يا ربي على خير الخلائق أجمعين، أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المبحث الثالث في الاستفهام. كان الكلام ولا يزال في الباب الثاني، وهو باب الإنشاء في حقيقته وتقسيمه. أتممنا الكلام بحمد الله جل وعلا في المبحث الأول في الأمر، انتقلنا بعد ذلك إلى المبحث الثاني في النهي وأتممناه. الآن الكلام في المبحث الثالث في الاستفهام، لأن المباحث خمسة اللي بعد عندنا بعد الاستفهام: التمني والنداء، وبهما ينتهي الباب الثاني. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الثالث إن شاء الله تعالى. الاستفهام، هذا الموضوع تقدم فيما مضى في الأكاديمية. الآن المصنف هنا سيعقد الكلام في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في تعريف الاستفهام لغة واصطلاحا، النقطة الثانية في أدواته، أدوات الاستفهام، النقطة الثالثة في المعاني الثواني اللي هو خروج الاستفهام عن معناه الأصلي والحقيقي كما خرج الأمر والنهي عن معناهما الأصلي. الاستفهام كما هو معروف يقسم إلى استفهام حقيقي واستفهام مجازي. ما سيذكره المصنف من تعريف فهو للاستفهام الحقيقي، لأن الاستفهام المجازي سيأتي إن شاء الله تعالى في نهاية الموضوع اللي هو تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي. هذا الخروج عن المعنى الأصلي هذا استفهام مجازي. الاستفهام الحقيقي، المجازي سيأتي، الحقيقي. الاستفهام الحقيقي تارة يكون تصديق وأخرى يكون تصورا، إما يكون تصديقيا وإما يكون تصوريا. ما الفرق بين الاستفهام التصديقي والاستفهام التصوري؟ قبل الفرق، إحنا معروف ومعلوم عندنا أن أدوات الاستفهام تقريب 11 أداة، 9 أسماء وحرفان. الأحرف هل والهمزة فقط، أحرف استفهام، هل جاء زيد وأجاء زيد، هذه أحرف استفهام. بقية، البقية كلهن أسماء أو أدوات، أدق عبر البقية أدوات اللي هن من وما ومتى وأيان وكيف وأين وأنا وكم وأي. هناك في النحو بحثنا الجهة الإعرابية لكل واحد من الأدوات، وقلنا هناك أن هل والهمزة حرفان لا محل لهما من الإعراب، بينما بقية الأدوات، أدوات الاستفهام، فهي عبارة عن ثلاثة مجاميع أو أربعة مجاميع حسب التقسيم. منها ما يعرب مبتدأ أو خبر، منها ما يعرب حسب موقعه، إما ظرف وإما حال وإما زمان وإما مكان إلى غير ذلك، ومنها ما يعرب بحسب ما يضاف إليه من قبيل أي، أي حسب ما تضاف، تضاف إلى الزمان زمان، إلى المكان مكان، إلى الحال حال، وهكذا. هذا بحث في من؟ في النحو، في اللغة العربية. في النحو هنا بحثوا إعراب أدوات الاستفهام. هنا مو محل كلامنا الإعراب، كلامنا مع الاستفهام كمبحث بلاغي. قلنا أن الأدوات تنقسم إلى حرفين وتسعة أسماء أو تسعة أدوات، لأن بعضهم أنه مهم يكون حروف، وسنبين أن لفظ الأداة أعم من الحرف والاسم. تنقسم هذه الأدوات بحسب الطلب إلى ثلاثة أقسام: منها ما يختص بالتصور فقط، ومنها ما يختص بالتصديق فقط، ومنها ما يعم الأمرين معا. المختص بالتصديق فقط، أو خليني أجيب الترتيب الذي ذكره المصنف: اللي يشمل التصديق والتصور هو الهمزة. الهمزة تأتي للتصور وتأتي للتصديق. الذي يكون للتصديق فقط هو هل، الذي يكون للتصور فقط هو بقية الأدوات. جيد، الآن تفضلت وقلت الذي يكون للتصديق والتصور الهمزة، تصديق فقط هل، تصور فقط بقية الأدوات. سؤال، هو ما هو معنى التصور وما هو معنى التصديق حتى نعرف أنها كيف تكون للتصور كيف تكون للتصديق؟ باختصار، التصور مو التصور المنطقي. شنو كان التصور بالمنطق؟ حضور صورة الشيء في الذهن فقط من دون حكم أو إدعام. التصديق هو حضور صورة الشيء في الذهن مع الحكم والإدعام. لا، هنا نتكلم طبعا هو قريب جدا هذا المعنى من المعنى المنطقي. التصور هنا هو إدراك المفرد، معرفة نفس المفرد فقط. مثلا أقول، تسألني تقول أمسافر علي أم سعيد، أنت تعلم بأصل السفر لكن تجهل أيهما المسافر، فيجاب عنه بمن؟ عن التصور. تعين، تعين لي أقول لك، أقول مثلا أسافر علي أم محمد، تقول علي أو تقول محمد، فتجيب عنه بالتعيين. إذن التصور أريد أدرك المفرد فقط، شيء واحد، أنا أعلم بأصل السفر لكن أجهل المسافر من هو المسافر، فأريد فقط تعيين لي من هو المسافر. مثلا أقول أأنت فعلت هذا أم يوسف، أريد تحددني تعيين لي إما أنه أنت الذي فعلت وإما يوسف. مثلا هذا مع المسند إليه، مع المسند أقول مثلا أراغب أنت عن الأمر، أراغب أنت عن الأمر أم أراغب فيه، يعني راغب عنه أم راغب فيه، فلا بد تحدد لي إما أنك راغب عنه أو راغب فيه. هذا في باب المسند، وهكذا في باب المفعول وفي باب الحال وفي باب الظرف وفي باب الجار والمجرور وغير ذلك. هذا هو التصور باختصار. أما التصديق ما هو؟ لا، التصديق عندنا فيه شيئان. الأول بالنسبة إلى التصديق، الأمر الأول أنه إدراك النسبة بين شيئين. يعني نأخذ مثال، يعني هل النسبة بين هاي الشيئين واقعة أو لا؟ مثلا أقول أعلي مسافر، هل المريخ مسكون؟ فأعلي مسافر. هنا أسأل عن شيئين، أولا أسأل عن السفر وثانيا أسأل عن علي، يعني بتعبير آخر أسأل عن نسبة السفر إلى علي، فأسأل عن شيء ما أسأل عن شيء واحد. هناك في التصور كنت أسأل عن شيء واحد، من المسافر علي أو محمد؟ أنت جاوبني بالتعيين، إما تقول علي وإما تقول محمد. في التصديق لا، في التصديق هو أنه أنت السامع تدرك وتسأل عن وقوع نسبة بين شيئين، هل هذه النسبة وقعت أم لم تقع أو لم تقع، مو أم، لأنه أما تجمع هل. فهنا أعلي مسافر، تسأل عن نسبة السفر إلى علي، بمن يجاب عنه؟ يجاب إما بنعم أو لا. إذا أردت الإثبات تقول نعم يعني سافر، إذا أردت النفي تقول لا. وهنا ملحوظة ستأتي إن شاء الله لعله يشير لها المصنف، وهو إذا كان السؤال منفيا، مثلا ألست بربكم، كما في قوله تعالى ألست بربكم، فإذا كان أصل السؤال منفي فإذا ردنا الإثبات نجاوب بنعم أو بلى، وإذا أردنا النفي نجاوب بلا. ألست بربكم لو قايلين لا، أو لو قايلين بالدقة نعم، لو قايلين نعم يعني معناها إيه أنت مو ربنا، لكن قالوا بلى، حينما قالوا بلى فصار إثبات أنه نعم أنت ربنا. فبالتالي التصديق تسأل عن نسبة ثبوت شيء لشيء. فتقول مثلا هل المريخ مسكون؟ أنت تسأل عن نسبة السكن إلى المريخ، لا تسأل عن المريخ وحده ولا تسأل عن السكن وحده، تسأل عن نسبة بين شيئين، هل هذه النسبة واقعة أو ليست بواقعة. مثلا هل الأرض متحركة؟ أنت تسأل عن نسبة ثبوت الحركة للأرض وعدم ثبوتها، فهذا يسمى تصديقا، وهو إدراك أن وقوع نسبة بين شيئين أو عدم وقوع تلك النسبة. إلى الآن واضح؟ هذا تمام الكلام في الهمزة. أريد أي راح يجي؟ هذا تصديقي. أإله مع الله، هذا تصور تصديقي بالهمزة، يعني أريد أن أثبت وجود آلهة مع الله أو أنفي الآلهة مع الله عز وجل.
لا
متصور. أإله مع الله يعني هل يوجد إله مع الله سبحانه وتعالى؟ لو كان تصور كان قلت بالتعيين، المفروض تعين إما تقول الله أو تقول الآلهة، ما يصح، يكون الجواب بنعم. هذا الفرق الدقي بين التصور والتصديق. التصور يجاب عنه بالتعيين، أقول أكتابا قرأت أم مجلة؟ تقول كتاب أو مجلة فعينت. أما بالتصديق أقول هل ذهبت إلى الزيارة؟ تقول نعم أو تقول لا. فالجواب إذا كان بنعم أو لا فهو تصديق، إذا كان بالتعيين فهو تصور. المبحث الثالث في الاستفهام. قبل أن أشرع في قراءة هذا المقدار اللي وضحنا، هناك ملحوظة: الطلب في الاستفهام يختلف عنه في أقسام الطلب الأخرى. وجه الاختلاف كما ذكره السكاكي. السكاكي يقول إنك في الاستفهام تطلب ما هو في الخارج، يعني أكو شيء في الخارج، شيء واقع خارجا وأنت تطلب هذا الشيء الذي في الخارج ليحصل في ذهنك نقش له مطابق، حتى يصير عندك نقش في ذهنك مطابق لما هو في الخارج. أسافر يا محمد أم علي؟ أكو سفر في الخارج حاصل، أنت تريد هذا الأمر يحصل في ذهنك نقش يطابق ما هو موجود في الخارج، صح؟ مثلا أقمت، يعني أكو شيء في الخارج حصل وأنا جاي أسأل عن هاي النسبة الخارجية حتى أنقش جزء صورة من عندها في ذهني. يقول وفيما سواه، يعني فيما سوى الاستفهام تنقش في ذهنك، أولا تنقش في ذهنك ثم تطلب أن يحصل له في الخارج. البقية بالعكس، بالبداية تنقش بذهنك الصورة بعدين تحصل تطلب أن يحصل لها أمر في الخارج. مثلا الآن تريد تأمر، تنقش في ذهنك صورة أنك تأمر فلان بالكتابة فتقول له أكتب. إذن أولا كانت أكو صورة ذهنية في ذهنك منقوشة، بعد ما نقشت الصورة في ذهنك طلبت نسبة خارجية في الخارج أن تقع. الاستفهام أكو شيء واقع في الخارج أنت تريد تأخذ صورة من عنده تحولها إلى ذهن. طبعا أكو علم مسبق لكن يريد علم تفصيلي هنا. قال وفيما سواه تنقش في ذهنك ثم تطلب أن يحصل له في الخارج مطابق. مفتاح العلوم صفحة 415 إلى 416. هذا أو هذه الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية: ما الفرق بين الاستفهام والسؤال؟ مرة واحد يستفهم ومرة واحد يسأل، فما الفرق بينهما؟ الجواب: إن الاستفهام لا يكون إلا لما يجهله المستفهم أو يشك فيه. إذن الاستفهام لا يكون إلا لما يجهله المستفهم أو يشك فيه. هو إما أنه جاهل به أو أنه شاك فيه. بينما السائل يجوز أن يسأل عما يعلم وعما لا يعلم. ذكرون بالمنطق؟ سؤال الغني سؤال الفقير. يسأل هو غني يسأل سؤال الفقير. هذا اللي مضى عندنا فيما مضى أنه لازم الفائدة من أسئلة وقل له هل نجحت؟ أنا أعلم بأنه ناجح، فإذا أنا أسأل عما أعلم. المناظرات وغيرها مرات أسأل عن شيء أنا أعرفه، فالسؤال أعم من الاستفهام. الاستفهام لا يكون إلا عما يجهله المتكلم أو يشك فيه، بخلاف السؤال فإنه يسأل عما يعلم وعما لا يعلم. لا، جاء يقول الاستفهام عن شيء مجهول، يستفهم عن شيء مجهول في ذهنه أو يشك فيه على الأقل. الصدق والكذب لذاته، قيدنا لذاته، بينا قيد لذاته، قلنا لإخراج بعض الإنشاءات، لأنه قد يسأل، ما قال يستفهم، قد يسأل العالم سؤال الجاهل، لذلك السؤال أعم من العلم وعدم العلم. قد يعلم، أي سؤال الغني سؤال الفقير، غني هو يسأل سؤال فقير، والعالم يسأل سؤال جاهل، فهذا سؤال. أما الاستفهام، الاستفهام لا، ما يستفهم إلا إذا كان شيء يجهل أو يشك به، بينما السؤال لا، لشيء يعلمه أو لا يعلمه، كما ذكر ذلك أبو هلال العسكري. الآن قال المصنف في الاستفهام، طبعا الملحوظة الثالثة، هاي الملحوظة الثانية، الفرق بين الاستفهام والسؤال. الملحوظة الثالثة، الاستفهام دائما له الصدارة في الكلام. لماذا؟ الاستفهام دائما له الصدارة في الكلام. قالوا لأن تأخيره يلزم التناقض. ما هو وجه التناقض؟ مثلا لو قلت جلس زيد أين، وأخرت الاستفهام اللي هو أين على الجملة الخبرية جلس زيد، فإنك نقضت الجملة الخبرية وهي جلس زيد بجملة استفهامية، صار تناقض. أنت بالبداية قدمت جملة خبرية جلس زيد، من قلت أين نقضت الجملة الخبرية، فصار تناقض. الآن أنت جاي تخبر لو جاي تسأل، ظاهر كلامك أول كلامك هو إخبار جلس زيد، نهاية كلامك استفهام أين، فيصير تناقض أنه أنت الآن تريد السؤال لو تريد الإخبار، فلذلك دائما له الصدارة في الكلام. هذه ثلاث ملحوظات. صار الآن بعد سؤال آخر، بعد ما صار سؤال، هذا صار هذا استفهام استنكاري مو استفهام حقيقي. من تقول له أليس كذلك، أليس الله بأحكم الحاكمين، هذا مو استفهام حقيقي، سر استفهام مجازي. إلا لضرورة تقتضي، مثلا إن أخر اسم الاستفهام ونقدم غيره، مثلا أقول محمد أين، مثلا يقدم للاختصاص أو للأهمية أو لأنه مثلا لو قدم للزم مشكلة نحوية كعودة الضمير على متأخر أو غير ذلك، هذا خلاف القاعدة خلاف الأصل، لضرورة دعت إلى تأخيره، وإلا الأصل أنه لا يؤخر. قال في المبحث الثالث في الاستفهام، طبعا الاستفهام لغة ما عرف المصنف، لغة هو طلب الفهم، هذا الاستفهام لغة هو طلب الفهم، هذه النقطة الأولى في تعريف الاستفهام، لغة طلب الفهم. الاستفهام الآن يعرف المصنف اصطلاحا هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، وذلك بأداة من إحدى أدواته. يعني أنت تسأل عن شيء لم يكن معلوم عندك من قبل، لذلك لاحظ الاستفهام طلب العلم بشيء لم يكن معلوم من قبل أو لا أقل كان يشك به. هذا فرقه عن السؤال. السؤال لا يسأل مرات عن شيء معلوم عنده سابقا معلوم من قبل. وذلك بأداة من أدواته يعني من كلماته من الأحرف الدالة عليه والأسماء المتضمنة لمعنى. أحرف الدل على الاستفهام لكن الأسماء تتضمن معنى الاستفهام وهي الهمزة وهل، هذان حرفان لا محل لهما من الإعراب. وما ومن ومتى وأيان وكيف وأين وأن وكم وأي، هذه كلها أدوات لها محل من الإعراب. وكما سيأتي إن شاء الله أن كلها مبنية ما خلا أي فإنها معربة. وتنقسم بحسب الطلب، يا هي تنقسم الأدوات بحسب الطلب إلى ثلاثة أقسام. ألف ما يطلب به التصور تارة والتصديق تارة أخرى وهو الهمزة، وهي الأصل في الاستفهام. الهمزة الأصل في الاستفهام. شنو إعراب تارة؟ ما يطلب به التصور تارة والتصديق تارة أخرى. ضرب زمان لا مكان. أحسن ضرب زمان. ب وما يطلب به التصديق فقط وهو هل. طبعا هل نيابة عن الهمزة لأن الأصل في الاستفهام الهمزة، هل تكون نيابة عن الهمزة لأنها هل بأصل وضعها وضعت بمعنى قد، بأصل وضعها مو وضعت يعني تدل على الاستفهام، لأنها بأصل الوضع بمعنى قد. قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر كما في سورة الإنسان الآية الأولى. فهل بأصل وضعها بمعنى قد تنوب عن الهمزة في الاستفهام. جيم وما يطلب به التصور فقط وهو بقية أدوات وألفاظ الاستفهام. البقية بقية الأدوات كلها المد للتصور. أولا الهمزة، يطلب بالهمزة أحد أمرين تصور أو تصديق. أليف فالتصور هو إدراك المفرد نحو أعلي مسافر أم سعيد. تعتقد يعني قبل السؤال، قبل السؤال كنت تعتقد، تعتقد قبل السؤال أن السفر حصل من أحدهما ولكن لم تعلم، هاي تتمة، ولكن لم تعلم المحكوم عليه بهذا الحكم على وجه التفصيل. يهو المحكوم عليه بالسفر على وجه التفصيل والتعيين هل هو علي أو سعيد، ولكن لم تعلم المحكوم عليه بهذا الحكم على وجه التفصيل والتعيين لذلك فتطلب تعيينه، تطلب أنه تعيين، ولذا يجاب بالتعيين. وهذا هو الفارق الأول عن التصديق، وهو فارق معنوي لأن سيأتي فارق لفظي. هذا فارق معنوي بين التصور والتصديق، أن التصور يجاب عنه بالتعيين والتصديق بنعم أو لا، ولذا يجاب بالتعيين فيقال سعيد مثلا. فإذا التصور هو إدراك المفرد ومعرفته. سؤال، ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ المعرفة في الجزئيات تمام واحد باختصار ومو محل كلامنا لكن للفائدة استطرادا. الفرق بين العلم والمعرفة هناك قولان، منهم من يرى لعله الشيخ الرئيس أن لا فرق بين العلم والمعرفة، هذا الرأي الأول. أما من يقول أن هناك فرق بين العلم والمعرفة فهو على أربعة أقوال. أول قالوا أن العين إدراك الكلي أو المركب، إذا أدركت شيء كلي أو شيء مركب يسمى علما، والمعرفة إدراك الجزئي أو البسيط، لا تدرك المركب ولا الكليات، فقط إدراك الجزئي والبسيط. هذا أول القول الأول. القول الثاني قالوا العلم إدراك تصديقي، بالعلم يحصل عندك التصديق، والمعرفة إدراك تصوري، ما يحصل عندك تصديق، فقط تصور. ثالثا العلم يطلق على ما تدرك ذاته، والمعرفة تطلق على ما تدرك آثاره دون ذاته، يعني المعرفة تعرف الآثار دون الذات، أما العلم فهو معرفة الذات، نفس ذات الشيء. رابعا العلم إدراك للمسبوق بعلم أو مسبوق بوجود، بالبداية يكون أكو موجود بعدين أنت تعلم به، المعرفة إدراك للمسبوق بالعدم، المعرفة أنك تدرك شيء لم يكن مذكور أصلا فكان عدما وأنت ما أدركته. فقال ولذا يجاب بالتعيين فيقال سعيد مثلا، وحكم الهمزة التي لطلب التصور أن يليها المسؤول عنه مباشرة، هاي وحدة من خصائص الهمزة اللي هو ستأتي إن شاء الله أيضا يشير لها المصنف الخصائص في التنبيهات، خصائص هل والهمزة، وحدة من خصائص الهمزة أن المسؤول عنها عنه يقع بعدها مباشرة. لماذا؟ لأنك تسأل عن أحد الاسمين لا عن الفعل، حينما قلت علي مسافر أم سعيد أنت تسأل عن أحد الاسمين ما تسأل عن الفعل، فلذلك لابد الاسم يقع بعدها مباشرة، المسؤول عنه، أنت ما تسأل عن السفر وعدم السفر، أنت تسأل عن الاسم، نفس الاسم هل هو هذا مسافر أو ليس بمسافر، سواء أكان أي المسؤول عنه مسندا إليه، نحو أأنت فعلت هذا أم يوسف، أأنت، أنت المسؤول عنه وقع بعد الهمزة مباشرة وهو استفهام تصوري لأنه يجاب عنه بالتعيين، إما أنت وإما يوسف. لا لا رح يجينا، رح يجينا الجملة الفعلية. ثانيا أن مسندا، يعني سواء أكان مسندا إليه المسؤول عنه أم كان مسندا، نحو أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه، محل شاهد أراغب، راغب اسم فاعل، اسم وقع بعد الهمزة مباشرة وهو المسؤول عنه. ثلاثة أو مفعولا، نحو أإياي تقصد أم سعيدا، أصله أإياي، إياي أي أإياي تقصد أم سعيدا، فهنا أإياي تقصد إياي، هنا جاء الاسم وهو ضمير منفصل بعد الهمزة مباشرة. لاحظوا تعدد الأمثلة، الأول ضمير منفصل ضمير رفع، الثاني اسم فاعل راغب، الثالث ضمير منفصل ضمير نصب منفصل، الرابع أم حالا نحو أراكبا حضرت أم ماشيا، راكب اسم فاعل نحو أراكبا، فهنا أراكبا الاسم اللي هو راكب جاء بعد الهمزة مباشرة وهو المسؤول عنه، أنت تسأل عن الركوب أو إما أنه جاء راكب أو جاء ماشي، أنت تسأل عن الحضور اللي هو الفعل. خامسا أم ظرفا، يعني كان المسؤول عنه ظرفا، نحو أيوم الخميس قدمت أم يوم الجمعة، أو أعندكم أقام علي مثلا، أعندكم أقام علي، فهنا أيوما، أيوما جاء الظرف وهو يوم بعد الهمزة مباشرة. سادسا ما لم يذكر المصنف أم مجرورا، في بعض الأحيان يأتي المجرور بعد الهمزة مباشرة، نحو أفي المسجد صليت، أفي فجاء بعد الهمزة حرف الجر والمجرور لأنهما هما المسؤول عنه فوقع بعد الهمزة مباشرة. قال ويذكر غالبا مع همزة التصور معادل مع لفظة أم. طبعا عندنا أم على نحوين، على نوعين، عندنا أم معادلة يسمونها أم المتصلة، وعندنا أم منقطعة بمعنى بل. أم المعادلة، أم المتصلة تعرب حرف عطف من تيم العلم، يسمونها أم معادلة لأنها تعادل ما بعدها مع ما قبلها، متصلة لأن ما بعدها متصل بما قبلها ولا يمكن أن يستغني عنه. أم المنقطعة ذيك ال بمعنى بل الإضرابية، ولذلك سيقول أن هل لا تأتي معها أم المعادلة، وإذا جاءت معها أم فهي الإضرابية التي بمعنى بل. قال ويذكر غالبا مع همزة التصور، وهذا دليل أيضا على من؟ دليل على معرفة التصور من التصديق. إذا شفت بالعبارة بالجملة كلمة أم مباشرة هذا تصور متصديق، لأن التصديق ما تجي ويا أم. معادل مع لفظة أم وتسمى معادلة وتسمى متصلة كالأمثلة السابقة، أراكبا حضرت أم ماشيا، أيوم الخميس قدمت أم يوم الجمعة، وهكذا البقية. ويجوز حذف هذا المعادل يعني لفظا ويقدر معناه تقديرا، نحو أخليل حضر، ونحو أيوم الخميس سافرته، أخليلا أو أخليل حضر. وين المعادل؟ حذفت أم المعادل. أخليل حضر مثلا أم علي، وأيوم الخميس سافرته أم يوم الجمعة، حذف المعادل. وهلم جرى كما في قوله تعالى أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، كما في سورة الأنبياء 62. فهنا المعادل حذف، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم أم غيرك، فحذف المعادل مع أم. وسيأتي إن شاء الله تعالى مو في باب الحذف، في باب كيف يمكن أن نعرف إذا حذفت الهمزة، وين نعرف شلون نعرف أن الكلام بهمزة محذوفة، هذا يأتي إن شاء الله. تصديق، تصديق يصير إحنا والأصل من دون العلم، من دون قرينة تدل على الحذف يكون تصديقية، تقول نعم أو لا، فبالتالي لابد من وجود قرينة تشير إلى أنه أنت تريد الحذف، لابد من وجود قرينة. هو هذا الآن كلامه، يجوز حذف المعادل. إحنا الآن لو ما قال يجوز حذف المعادل وجاب النهي مباشرة قال أخلينا، مرات مو بالضرورة تكون قرينة لفظية، مرات تكون قرينة حالية، مرات تكون قرينة مقامية، مرات تكون قرينة مقالية اللي هي اللفظية حسب الواقع. مثلا أنت الآن قاعدين وإجا شخص، وإحنا نعلم أنه إجوا اثنين إلى المدرسة، علي وخليل، وقلنا له أخليل حضر، بعد نحتاج نقول له أم علي، لأن القرينة الحالية حالنا إحنا كنا نعلم بأنهم اثنين، فبعد يمكن جواز حذف المعادل إذا وجدت قرينة تدل عليه. ما معنى هلم جرى؟ إيه هو هلم شني وجرى شني، ستأتي إن شاء الله. با والتصديق هو إدراك وقوع نسبة تامة بين شيئين أو عدم وقوعها. مثال على ذلك يقول ويكثر التصديق، شغنا هذا يكثر التصديق، التصور مع الجملة الاسمية التصديق، ويكثر التصديق في الجملة الفعلية كقولك نقطتين شارحة أحضر الأمير. لاحظوا بالهامش الأول يقول أي، مو هذا، هذا الهامش الثاني، لكن نسبة تامة بين شيئين إما وقوعها وعدم وقوعها. يقول أي إدراك موافقتها لما في الواقع أو عدم موافقتها له لما في الواقع. تذكرون المرعى علينا سابقا اللي هو
ملاك التصديق، هل هو مطابقة الاعتقاد أو مطابقة الواقع أو مطابقة الاعتقاد والواقع، هذا يتقدم سابقا. لذلك هو يقول أي إدراك موافقتها لما في الواقع أو عدم موافقتها له لما في الواقع. واعلم أن إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها أي النسبة كما يسمى تصديقا يسمى حكما ويسمى إسنادا ويسمى إيقاعا ويسمى انتزاعا ويسمى إيجابا وسلبا، كلها نفس التعبير، سميتها إيقاع ولا سميتها حكم ولا سميتها إسناد ولا سميتها انتزاع ولا سميتها إيجاب أو سلب، كل نفس الكلام يسمى تصديق، إيجابا حين عند الإثبات سلبا عند النفي. قال ويكثر التصديق كقولك أحضر الأمير. فلامش الثاني يقول أي فقد تصورت الحضور والأمير والنسبة بينهما، الصورة شيئين، أولا صورة حضور، ثانيا صورة الأمير، الآن تجي تنسب هذا الحضور إلى الأمير، فهناك شيئان. وسألت عن وقوع النسبة بينهما هل هو محقق خارجا أو لا، فإذا قيل حضره حصل التصديق، وكذا يقال فيما بعده، فالمسؤول عنه في التصديق نسبة يتردد الذهن في ثبوتها ونفيها كما سبق توضيحها. نرجع إلى المثل. قال تستفهم عن ثبوت النسبة ونفيها، النسبة بين الحضور والأمير، وفي هذه الحالة يجاب بلفظة نعم للإثبات أو لا للنفي، ولا يقل التصديق في الجمل الإسمية نحو أعلي مسافر أو لا عفوا، ويقل مو ولا يقل، ويقل التصديق في الجملة الإسمية، مو الجملة الإسمية، هاي الهمزة خطأ، خطأ ما طبعي، لأن هاي الهمزة همزة اسم وابن وابنة وابنوم واثناني واثنان، إذا تذكرون بالإملاء هاي كلها همزات، همزات وصل وليست همزات قطع، في اللي هي الأسماء العشرة كلها همزات، همزات وصل. نحو نقطة شائحة أعالي مسافر، فهنا دخلت الهمزة على اسم فهي داخلة على جملة اسمية، يجاب بنعم مسافر أو لا ليس بمسافر. ويمتنع أن يذكر مع همزة التصديق معادل، مع التصديق ما يمكن معادل، كما مثل فإن جاءت أن بعدها، بعد من؟ بعد همزة التصديق قدرت منقطعة وتذكر بمعنى، وتكون عفوا بمعنى بل، كقول الشاعر ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي نائن أم هو الآن واقع. محل الشاهد أم هو الآن واقع، يعني ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي نائن بل هو الآن واقع. فخرجت أم من التعادل المن إلى الانقطاع اللي هي تكون بل الإضرابية، إضراب إما لأن الكلام الأول كان غلط ونان جاي صححه، أو عدل لكلام آخر أهم منه لا لتدارك الغلط، هذا هو الإضراب. وكما في قول الشاعر هل يسمعن النظر إن ناديت أم كيف يسمع ميت لا ينطق، يعني بل كيف يسمع ميت لا ينطق. طبعا هنا التصور المتكون من تصور مستلزم للحكم فهو بسيط، وليس من تصور زائد حكم فيكون التصديق هنا مركب، هذا اللي يتقدم عندنا بالمنطق، هل أن التصديق مركب أو بسيط؟ منهم من قال أنه تصور مستلزم للحكم وعليه فهو بسيط، ومنهم من قال لا هو تصور زائد حكم فهو مركب. واضح الآن؟ بقي الكلام في هل، واضحة هل، هل قال هي للتصديق خلاص، أنه هل تثبت نسبة لنسبة، راح يبين أن هل تأتي للتصديق وهي تصديق فقط، إما أنه تدل على نسبة وقوع شيء لشيء، يعني إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، وبعدين يجيب مثال أنه يقول لا يصح أن يقال، هذا المثال يعني من باب المثال على القاعدة. قال ثانيا هل
يطلب بها التصديق الإيجابي فقط، أي معرفة وقوع النسبة خارجا أو عدم وقوعها لا غير. الآن يطلب بها التصديق الإيجابي، معرفة وقوع النسبة خارجا، هذا التصديق الإيجابي، أو عدم فقط أو عدم وقوعها لا غير، اللي هو هذا التصديق السلبي. هناك في وقوع النسبة يطلب بها التصديق الإيجابي، في عدم وقوعها يطلب بها التصور أو التصديق السلبي. نحو هل جاء الأمير؟ الجواب إذا قلت نعم فهو تصديق إيجابي، إذا قلت لا فهو تصديق سلبي. ومن أجل اختصاصها أي هل بطلب التصديق لا يذكر معها المعادل بعد أم المتصلة، فلذا امتنع. لاحظوا قبل من نكمل، لاحظوا الهامش الثالث، أي يقول أي ولا بد من وقوع الجملة بعد أم المنقطعة، فإن وقع بعدها مفرد قدر بجملة نحو أحضر الأمير أم جيشه، أي بل حضر جيشه. وتلخص مما تقدم أن همزة التصور إن جاء بعدها أم تكون متصلة، وإن همزة التصديق أو هل إن جاء بعدها أم قدرت منقطعة وتكون، يعني قدرت أم منقطعة وتكون بمعنى بل. أليف امتنع هل سعد قام أم سعيد، لماذا؟ لأن أم المعادلة لا تأتي مع هل، لماذا؟ قال لأن وقوع المفرد وهو سعيد بعد أم الواقع في حيز الاستفهام دليل على أن أم متصلة، لأن يعطف بها المفردات، وأم الإضرابية التي بمعنى بل يعطف بها الجمل، فبما أنه جاء بعدها مفرد فهذا دليل على أنها أم متصلة، وهي أم المتصلة لطلب تعيين أحد الأمرين إما سعد أو سعيد، هذا هو عمل الأم المتصلة أنه تعين أحد الطرفين، ولا بد حينئذ أن يعلم بها أولا أصل الحكم. فإذا أولا كنت تعلم أصل الحكم وبعد ذلك تجي تعين، هاي في من؟ هاي في أم المعادلة المتصلة. وهل لا يناسبها ذلك؟ لأنها لطلب الحكم فقط، هل ما تعين، هل تطلب أصل الحكم. واضح؟ الهمزة أم المعادلة تعين أحد الطرفين، في بها أمرين، أولا تعرف أصل الحكم وبعدين تجي تعين، فإذا بها تعيين أم المعادلة تعين له هذا الأول المراد له الثاني، هل ما بها هذا التعيين؟ يقول لأنها لطلب الحكم فقط، اللي هو تحقق القيام وعدم تحقق القيام، فالحكم فيها غير معلومين. أصلا ما معلوم الحكم، أم المعادلة الحكم معلوم لأنها تصور، الحكم معلوم، أنا أعرف ياهو اللي قام بس أعين لو سعد لو سعيد، أما بهل أصلا أصل الحكم أنا ما أعرفه، فأريد إثبات أصل الحكم لهذا الشيء. قال وإلا لم يستفهم عنه بها، إذا أصل الحكم معروف بعد ما نستفهم بعن بمن بهل عنه بهل، وحينئذ يؤدي الجمع بين هل وأم إلى التناقض، لأن أم تدل على أن أصل الحكم معروف وتفيد التعيين، أتعين أحد الطرفين، أما هل فهي تسأل عن أصل الحكم، أصل الحكم عندها مجهول، فشون نجمع بين الطرفين؟ لأن هل تفيد أن السائل جاهل بالحكم لأنها لطلبه لطلب الحكم لأنها يعني هل، وأم المتصلة تفيد أن السائل عالم به بالحكم، وإنما يطلب أي السائل تعيين أحد الأمرين، فإن جاءت أم كذلك يعني بعد هل كانت يعني أم منقطعة بمعنى بل التي تفيد الإضراب، نحو هل جاء صديقك أم عدوك، يعني هل جاء صديقك بل عدوك. ب وقبح استعمال هل في تركيب أي في جملة هو مظن للعلم بحصول أصل النسبة، إذا الجملة تدل على العلم بأصل النسبة فهذا مو مناسب تستخدم وياه هل، لأنه هل المفروض أنت ما عندك أي علم بأصل الحكم، وهو ما يتقدم فيه المعمول على الفعل يعني المفعول على فعله،
نحو هل خليلا أكرمت، فهنا تقدم خليلا، فتقديم المعمول وهو خليل على الفعل وهو أكرمته يقتضي غالبا حصول العلم للمتكلم، يعني أصل الحكم ثابت ومعلوم، وتكون هل لطلب حصول الحاصل، إذا أنت أصل الحكم ثابت عندك وتبعد ما يحتاج تسأل عنه، فيكون تحصيل حاصل وهو محال تحصيل الحاصل لأنه يستلزم العبثية. هذا تمام الكلام في الحرفين الأولين وهما هل والهمزة. تنبيهات أربع يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام، اللهم صل على محمد وآله.